هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 44 بعد 200؟ كيف يضع تصاعد حدة الخلافات داخل الكيان حدا لقرار استمرارية العدوان؟ كيف تنعكس مقاومة غزة وعمليات محاور الإسناد على مجمل معادلة الصراع؟ غزة، الكيان إلى أين؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848. وللمزيد تابعونا على موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. مستمعينا الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 44 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة حتى الآن إلى ارتقاء ما لا يقل عن 36,654 شهيدا وإصابة 83,309 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية.
الغارات الإسرائيلية تركزت في منطقتين أساسيتين هما المنطقة الوسطى ومدينة رفح. في المنطقة الوسطى حسب مشفى الشهداء الأقصى بلغ عدد الشهداء خلال 24 ساعة 95 شهيدا فلسطينيا، وهذا الرقم بدأ يتصاعد مع تكرار الغارات الإسرائيلية التي شملت مخيم البريج، مخيم المغازي، شرق مخيم دير البلح، بلدة المصدر. في مخيم البريج وسط قطاع غزة 15 شهيدا هذا اليوم بعد استمرار تساقط القذائف على منازل المواطنين الفلسطينيين في المخيم الذي تعرض للاجتياح في الشهر الثالث من الحرب. غارات جوية أو أحزمة نارية بين مخيم البريج والمغازي. المغازي المجاور لبريج تعرض لسلسلة من الغارات الجوية العنيفة أدت إحداها إلى استشهاد 11 فلسطينيا من عائلة درويش، ثم 6 مواطنين في تدمير منزل مكون من 4 طبقات لعائلة العروقي، ثم غارات أخرى قرب الحدود، ثم امتدت الغارات إلى شرق دير البلح حيث 11 شهيدا فلسطينيا آخرين لسلسلة غارات، ثم إلى شمال بلدة القرارة حيث حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي قطع الطريق على طريق صلاح الدين الذي يربط خانيون يونس من المنطقة الوسطى، ثم تراجعت الدبابات إلى الوراء قليلا بعد أن قامت بالسيطرة على الطريق لعدة ساعات بالنار. وغارات إسرائيلية وصلت إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث جرى قصف دراجة نارية ما أسفر عن إصابة 2 من المواطنين الفلسطينيين بجراح. في مدينة غزة عادت الغارات لتستهدف حي الرمال وسط مدينة غزة، هذا الحي الذي دمر في أول أيام الحرب. 4 شهداء ارتقوا وعدد كبير من الإصابات، ثم حي الزيتون 3 شهداء وعدد كبير من الإصابات جنوب مدينة غزة طبعا. أما في مدينة رفح فجيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بمزيد من القوات إلى أحياء المدينة، خاصة الأحياء الغربية، تل السلطان، المخيم الغربي، دوار زعرب. الدبابات الإسرائيلية تحاول التقدم أكثر وسط الشبكات مع المقاومة الفلسطينية. جيش الاحتلال عمد إلى نصف عدد من المنازل، وأغارت الطائرات الإسرائيلية على أعداد أخرى من منازل الفلسطينيين في تل السلطان وفي مخيم الشبورة، حيث نفذ عملية نسف مربع سكني كامل، وأيضا في حي البرازيل. وتعجز سيارات الإسعاف على الدخول إلى مدينة رفح بعد أغلاق المشافي في المدينة. في رفح أغلقت جميع المشافي، لم يعد أي مشفى يعمل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كان آخر المشافي التي تعمل هو مشفى ميداني أمريكي في منطقة المواصي، أغلقت أبوابه ورحل العاملون فيه. جاء هذا بعد أغلاق المشفى الإماراتي والمشفى الكويتي ومشفى الشهيد أبو يوسف النجار. وبالتالي أي مصاب يتعرض للإصابة في رفح سيكون مصيره مجهولا، ولن يتمكن أحد من الوصول إليه إلا بمعجزة. في باقي مناطق قطاع غزة، مشفى شهداء الأقصى هو الذي يخدم سكان وسط قطاع غزة، وعدد السكان وصل تقريبا 1,000,000 بعد أن نزح معظم الناس من رفح إلى المنطقة الوسطى. وبالتالي أصبح عليه عبء كبير عندما يستقبل عشرات الشهداء في وقت واحد، ليس لديه أي قدرة. وبدأ يوجه نداءات للعالم لإيقاف الجريمة الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين. في شمال قطاع غزة يعيق إعادة عمل المشافي المشفى الأندونيسي نقص الوقود الذي ترفض إسرائيل إدخاله إلى مشافي قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن كارثة في القطاع الصحي، يضاف إليها منع مرضى السرطان والكلى من الخروج من قطاع غزة لأن معبر رفح مغلق، وبالتالي يموت هؤلاء الناس بصمت دون أن يسمع أحد آهاتهم. هذه هي الصورة القاتمة للوضع الصحي في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا، ونشكر الأخ سعيد بوريني على الصورة الصوتية التي استمعنا إليها قبل قليل منه، ونقلنا فيها آخر التطورات في قطاع غزة. أحبتنا الكرام، أما موضوعنا غزة الكيان إلى أين؟ إلى أين؟ سؤال يعرف إجابته القادة الصهاينة المكابرون قبل قادة جيشهم المكبلين ومستوطنيهم المحاصرين، وما إعلان طلب الاحتياط لرفح وليس للشمال إلا دليل على حجم الوحول التي يتخبط بها الجيش المفكك وحكومته المتفجرة. فخلافات الجنرالات تخرق عميقا ببنية الاحتلال، بنية القيادة، والاقتتال السياسي داخل الحكومة يعمق الجرح الصهيوني النازف. فالحدث القاسي والصعب عنوان يومي يتبادله جيشهم بين غزة والشمال، وأصعبه بقاعدة عسكرية مستحدثة في مستوطنة الكوش مقابل بلدة عيتا اللبنانية، حيث انهالت المسيرات الانقضاضية على تجمع للجنود ما أوقع العديد منهم بين قتيل وجريح بحسب اعترافات قيادات الجبهة الشمالية. فيما الجباه المرفوعة تواصل إنجازاتها الميدانية وإتقان معركتها السياسية، حيث حجم الضغوط على المقاومة بأعلى المستويات، فيما قرار قادتها الموجودين في مصر اليوم كما في الميدان ألا تراجع عن الثوابت التي توقف الحرب وتعيد المواطنين الفلسطينيين إلى بيوتهم وترفع الحصار. أما الكيان المحاصر بأمواج الفشل من كل اتجاه فهو بات كسفينة التايتانيك، كما شبهه الجنرال الصهيوني الشهير إسحاق بريك، والجبل الجليدي الذي سترتطم به في جبهة الشمال إن فتحت حربها. الزميل مصطفى بركة والتق.
الفشل ليس له أب، أما النجاح فالكل يدعي أبوته، هو مثل يردده اليهود كثيرا وينطبق فعلا اليوم على الواقع، لأن المستويات السياسية والأمنية والعسكرية تتقاذف التهم فيما بينها عن مسؤولية الإخفاق في غزة. وصل الأمر إلى قيادة الجيش التي حملت رئيس أركان هرتزي هاليفي المسؤولية، وهو أمر سيضر بلا شك بمعنويات الجيش الذي يقاتل على الأرض ويتخبط ولا يعرف إلى أين تتجه معركة خاسرة يستنزف فيها.
هناك حالة من التوتر بين الجنرالات في هيئة الأركان، ورئيس الأركان يواجه انتقادات من الداخل والخارج، وهناك المزيد من الذين يطالبون بتحمل المسؤولية، وهذا الأمر ينعكس على التعيينات والأمور التي يجب أن يقوم بها الجيش في المرحلة المقبلة.
بعد 8 أشهر من القتال هناك من يطرح أسئلة قاسية، ونحن غير راضين عن طريقة العملية العسكرية في قطاع غزة، والناس تسأل كيف أن المسؤولين عن الكارثة الأخطر في تاريخ إسرائيل لا يزالون في مناصبهم، ولم تتم إقالتهم، ولم يتم التحقيق معهم، ولم يدفعوا الثمن. فرئيس الأركان وبقية المسؤولين عن إخفاق 7 أكتوبر لا يمكن أن يبقوا في مناصبهم.
وفيما تعم الفوضى والحقد الشخصي بين المستويات السياسية والعسكرية، فإن شهادات الجنود الذين يقاتلون في غزة تتحدث عن جحيم المعارك التي تصطادهم فيه المقاومة بكمائنها كطيور الأوز، بينما عبر أهالي الأسرى عن إحباطهم ومعاناتهم، واتهموا حكومة الحرب بأن أيديهم ملطخة بدماء أبنائهم في الأسر.
لا يوجد لهذه الحكومة الحق بترك الأسرى للموت، وليس لديها الصلاحية بأن تقرر من سيفرج عنه ومن لا. نحن نريدهم جميعهم هنا، الأحياء والأموات.
الأسرى مروا في سلسلة معاناة لا توصف، وقد صمدوا ليتم التخلي عنهم ويموتوا. أيديكم ملطخة بدمائهم. نحن لا ننسى ذلك، والتاريخ لن ينسى ذلك، ونحن سنذكركم بذلك حتى يوم موتكم، فأنتم خونة وقاتلون.
هنالك الكثير من العبوات الناسفة وكذلك الصواريخ، وهي أمور رأيناها في المرات السابقة، لكنها تظهر الآن بكميات تفاجئنا. لقد ركضنا داخل جباليا بطريقة سريعة واصطدمنا بخط للعدو استعد مقابلنا، وقد تفاجأنا من هذا الاستعداد القوي للعدو، وليس مجرد تجمع للمخربين.
لقد استعدوا لقدومنا، وفي اليومين الأولين كان حجم الاشتباكات من الأكبر الذي خضناها، فقد كانوا يخرجون ويطلقون قذائف الار بي جي نحو الدبابات ويعودون من حيث أتوا.
قائد لواء في جيش الاحتلال سابقا أرون زين اعتبر أن إسرائيل أمام هزيمة كبرى في غزة، وإذا لم يتم تدارك الأمر فإننا سنورث أبناءنا هذا الوضع وسنتعرض للهجوم دائما.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تبكي راد المسكتان، تبكوا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
طوفان الأقصى جاريكم لا عزاء للغاية، فرجيكم كيف الأبطال تحارب. طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن فرجيكم كيف الأبطال تحارب. ضبطونا دبرنا يا أبطال القدس، قدامك هاجم كسكور تصرخ الله أكبر. تعطي موج البحر السور تحاول تستعين تسأل، قدامك هاجم كسكور تصرخ الله أكبر.
يا مستمع دولي عيونك عمية ما بتشوف، احنا انذبحنا عالعلم ومتنا عالمكشوف. احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب، احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف عالم غريب.
الله أكبر.
توقعتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا هذا وفي موضوعنا لا ينفك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يكرر التأكيد على هدفه بتحقيق النصر المطلق في عدوانه الجاري على قطاع غزة منذ 8 أشهر متتالية، ما دعا العديد من القيادات السياسية والمرجعيات العسكرية في الكيان إلى تسخيف تلك المقولة ودحضها بكونها مجرد أوهام في رأس نتنياهو. الوزير في مجلس الحرب كادي أيزنكوت اتهم نتنياهو في 29 أيار بالفشل الأمني والاقتصادي في الحرب وتسويق وهم النصر المطلق، وأوضح أن من يقول سنقوم بتفكيك عدد من الكتائب في رفح وعندها سنعيد المختطفين يزرع الأوهام الكاذبة، لأن الحدث أكثر تعقيدا وأن الأمر سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق استقرار كبير ثم سنوات عديدة أخرى لتأسيس نظام حكم آخر في غزة. ماذا في تصاعد في تطورات الحرب على غزة وفي يومها 44 بعد 200؟ كيف يضع تصاعد حدة الخلافات داخل الكيان حداً لقرار استمرارية العدوان؟ كيف تنعكس مقاومة غزة وعمليات محاور الإسناد على مجمل معادلة الصراع؟ غزة الكيان إلى أين؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. يدرك بنيامين نتنياهو أن الحرب لم تحقق أهدافها التي أعلنها منذ اليوم الأول، ويدرك أيضا أن الأفق صعب ومعقد وأكبر من السيطرة عليه ودفعه بالاتجاه الذي يريده في المدى المنظور. مدينة رفح التي دخلها جيش الاحتلال لتكون الحلقة الأخيرة والحاسمة في تحقيق النصر المطلق بالقضاء على ما تبقى من كتائب القسام، ما زالت المقاومة فيها تقاتل بقوة موقعة خسائر فادحة في جيش الاحتلال، وبالتوازي مع معارك أكثر شراسة في شمال القطاع ولا سيما في منطقة جباليا التي شهدت عملية أسر وقتل عدد من الجنود، تذكر بمعركة 7 من 1 أكتوبر الماضي في رسالة واضحة أن المقاومة ما زالت فاعلة في عموم القطاع. نرحب مرة أخرى بالأستاذ محمد الحاج موسى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي. سيد محمد نرحب بكم من جديد.
أهلا وسهلا بكم.
سيد محمد، ماذا في توجه الاحتلال لتوسيع إطار العدوان بعد 244 يوما من استمراره والإجرام الذي تواصل معه؟
أولا تحية لك لكافة المستمعين الكرام، أخي المشاهدين الكرام. أخي العزيز، هذا الاحتلال من الواضح أنه يخوض حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وضد كل مقومات الحياة في قطاع غزة، مدفوعة من الولايات المتحدة الأمريكية مجنونا نتيجة ما حصل يوم 7 أكتوبر وما تلاه بعد ذلك على مدار أيام القتال في قطاع غزة.
الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، نعود لكم بعد قليل.
I'm الأرض المقدسة أذلوا كل صهيوني أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني على الشعب الفلسطيني
أتوقعتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع لقاءنا هذا ونأسف يعني عدم التمكن من التواصل مع الأستاذ محمد الحاج موسى القيادي بالجهاد الإسلامي، ونرحب بأستاذنا السيد حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني معنا في الاستوديو. سيد حسن حياكم الله، أهلا بك.
أهلا بكم
سيد حسن. يعني ماذا في توجه الاحتلال لتوسيع إطار العدوان بعد 244 يوما، و يعني رفح في طليعة الاستهداف عدة مناطق أيضا، خان يونس، غزة، التي كان الاحتلال قد أعلن نهاية العمليات العسكرية فيها.
244 يوم على عدوان الاحتلال، والاحتلال يوصل عدوانه لم يتوقف حتى الآن. هناك عدة مناحي لعملية استمرارية العدوان على صعيد قيادة الاحتلال. الأمر الأول لهذا المنحة أو المنحة الأول في هذا الاتجاه هو مسألة السقف الذي ذهب إليه نتنياهو مع بداية العدوان، والذي أعلنه عبر مسألة إطلاق سراح الأسرى وضرب قوى المقاومة على صعيد قطاع غزة. 244 يوم والعدو لم يستطع تحقيق هذا الأهداف ولا السقف، ولم يتوصل إلى السقف الذي رفعه نتنياهو. وهناك مسألة هامة بهذا الصدد، أن الردع الذي كان يتحصن خلفه العدو اليوم ضرب تماما بعد معركة طوفان الأقصى، وعملية إعادة بناء هذا الردع فشل فيها بعد 244 يوم، مما يضع الحكومة الصهيونية أو يضع كيان الاحتلال أمام عائق لم يستطع تخطيه حتى الآن، نظرا للأسقف التي أو المطالب التي رفعها نتنياهو، ولم تستطع القوات العسكرية لكيان الاحتلال تحقيقها حتى يومنا هذا. الاستمرارية تأتي طبعا، هناك عملية تاريخية تغطي عملية العدوان الذي يقوم به الاحتلال اليوم، وهي بتثبيت كيانه على كامل أرض فلسطين باستهدافه الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية. هذا المنحى التاريخي للعدوان. أما المنحى الذي تغطيه معطيات الأحداث اليوم فهو كما سبق وذكرت عملية إطلاق سراح الأسرى التي لم يستطع جيش العدو الوصول إليهم، ولم يستطع تحرير أي من الأسرى على قيد الحياة. الأمر الثاني عملية مواجهة المقاومة أو ضرب قوى المقاومة على صعيد قطاع غزة، وبعد 244 يوم نرى أن المواجهات مستمرة، ونرى أيضا كما ذكرتم أن المناطق في شمال قطاع غزة أو بوسط القطاع والذي كان قد أعلن على إنهاء عملياته العسكرية فيها عادة اليوم للاشتعال، وهناك عدة مواجهات وعدة إصابات ضمن قوات الاحتلال في هذه المناطق. كما أن التصعيد الذي يخوض يعني يتجه به على صعيد مدينة رفح، هناك صعوبات في اختراق قوات العدو لهذه المدينة، استطاع الدخول لعدة مناطق في مدينة رفح، إلا أنه لم يحسم الأمر على صعيد المدينة، وذلك بعد 8 أشهر من العملية البرية التي شرع بها بعد معركة طوفان الأقصى.
طيب، حالة من الترقب بشأن التحرك الدبلوماسي الهادف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد طرح الإدارة الأمريكية لخارطة الطريق بهذا الصدد، إلى ما يعزى الحراك الأمريكي اليوم بشأن الوضع في غزة، وماذا عن مصداقية واشنطن في ذلك؟
في آخر المستجدات على هذا الصعيد، هناك وزعت واشنطن بيان قرار المشروع الذي طرحته أو الذي طرحه بالتحديد الرئيس جو بايدن عبر خارطة الطريق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى. ولكن المشكلة الأساسية أنه مع حراك الوسطاء إن كان قطر أو مصر أو حتى الولايات المتحدة، لا يوجد ضمانات لا يوجد ضمانات من أي طرف لتحقيق أو لضمان ما طرحه ما تضمنته خريطة الطريق الأمريكية. وتتضمن خريطة الطريق يعني 3 مراحل: انسحاب قوات العدو من المناطق السكنية في قطاع غزة، إطلاق سراح الأسرى في المرحلة الأولى، المرحلة الثالثة إطلاق سراح الأسرى المتبقى إلى جانب الانسحاب الكامل من قطاع غزة وكسر ورفع الحصار عن هذا القطاع. إلا أن هذه يعني كل هذه النقاط ليس لها ضمانات سوى ضمانات شفهية يضمنها الجانب الأمريكي وتضمنها أيضا كل من مصر وقطر. ليس هناك ضمانات أساسية يعني تترجم على أرض الواقع. هنا المقاومة ما زالت تصر على نقطة أساسية هي انسحاب قوات العدو من كامل قطاع غزة وإيقاف إطلاق النار. العدو من جهته من خلال عمليات التصعيد التي نراها اليوم ليس هناك أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أن العدو يتجه إلى وقف إطلاق النار، أم أن العدو يصعد من النيران حاليا حتى يقوي مواقعه أو موضعه في عملية في أي عملية لوقف إطلاق النار لاحقا. ولكن كما أكرر بالتحديد إلى أن ليس هناك أي ضمانات لا من جانب الولايات المتحدة ولا من جانب الوسطاء لوقف إطلاق النار، وهذا ما ترفضه المقاومة. المقاومة تطالب بضمانات وانسحاب من كامل القطاع ورفع الحصار.
نعم. طيب، المقاومة أكدت من ناحيتها على اتفاق يضمن موقفا من جانب الاحتلال لوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة. التصعيد من جانب الاحتلال لا إلى أي انسحاب من غزة، إلى أين يعني تتجه الأمور حسب متابعتكم؟
يعني المسألة أن العدو اليوم واقع في ضمن كماشة. المسألة الأولى سبق وذكرت في سؤالكم الأول أن السقف العالي الذي اتجه نتنياهو مع بداية الحرب البرية أو بداية العدوان على قطاع غزة طلع بقضية إطلاق سراح الأسرى ولم يستطع إطلاق أي أحد منهم حتى يومنا هذا، والحد من قوى المقاومة أو ضرب قوى المقاومة على صعيد قطاع غزة، وحتى اليوم وبعد 8 أشهر القوات العسكرية قوات الاحتلال لم تحقق هذا الهدف أبدا. وهناك بدأت العملية على رفح وكان يريد الاستفراد بمدينة رفح، إلا أن قوى المقاومة عادت فتح الجبهات في كل من شمال قطاع غزة في وسط في قطاع غزة بالتحديد، أيضا في محافظة غزة أيضا، وإلى جانب معركة الجنوب معركة رفح. هذا ما فتح يعني جعل من قوات العدو مبعثرة على الأرض لا تتجه إلى هدف معين وتعيق مسار حركتها وتعيق يعني التحقيق لأي نتائج عسكرية على الأرض، ويرفع من كلفة عملية توغلها في قطاع غزة في كافة مناطق قطاع غزة. المسألة أن الأمر على صعيد حكومة كيان الاحتلال أو على صعيد مجلس الحرب هناك عدة تناقضات بحيال استمرارية العدوان على غزة. منها من يرى أن هذه الاستمرارية لن تؤدي إلى أي نتيجة على الصعيد العسكري، وهنا نرى أن الكثير حتى ضمن مجلس الحرب يطالب بإيضاح من قبل نتنياهو باليوم التالي للحرب. على سبيل المثال بهذا الصدد يعني رأينا بني جانس حدد 8 من الشهر الجاري موعد لتقديم نتنياهو لمسألة اليوم التالي أو شرح لليوم التالي للحرب على غزة. بالطبع هناك عدة تناقضات، وهناك في مواجهة ذلك الأمر ما المشروع الجديد بوقف إطلاق النار، والذي اتجه كل من ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن كفير بالإضافة إلى وزير المالية بتسلائيل سموتريتش برفض هذه الخطة تماما، وأعلنوا أنه في حال قبل نتنياهو بعملية وقف إطلاق النار فإنهم سينسحبون من الحكومة، وهذا يؤدي إلى حل حكومة نتنياهو اليوم ويضع نتنياهو في زاوية لا يحسد عليها. بالإضافة إلى الجانب الآخر، جادي إيزنغوت والذي هو عضو في مجلس الحرب و بني غانس يطالبون من ناحيتهم بشرح استراتيجية الحرب على غزة، وهو ما يفشل به أيضا نتنياهو أو يرفض الإفصاح عنه نتنياهو، نظرا أو بصدد حماية موقعه على هرم رئاسة الوزراء داخل كيان الاحتلال. هذه التناقضات تضع عدة علامة استفهام حول استمرارية العدوان على قطاع غزة، في حين أن المقاومة تواصل معركتها وتسجل انتصارات تكتيكية في مواجهة العدو على الأرض.
طيب يعني ما الذي إذن يعني نستنتج من كلامكم بأن يعني التوازنات الآن مختلة على صعيد حكومة الاحتلال بشأن الحرب على غزة، وهي ليست في وضع تحسد عليه. إذا حسن نمر، أشكرك على مشاركتك في هذا اللقاء، الخبير بالشأن الفلسطيني. أحبتنا الكرام، نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ حسن نمر على مشاركته القيمة حضوري في الاستوديو. أما صهاينة الشمال قلقون من أن تتبع الحرائق خطوة غير متوقعة من حزب الله، ويقرون عفوا بأن ما يجري في الشمال لم يشهد له مثيلا منذ قيام الكيان. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
في حالة صدمة يقف الصهاينة أمام ما يجري في الشمال المحتل، يقولون لم يحصل هذا قط منذ قيام الكيان.
أنا بألم مخلات،
أنا في صدمة مطلقة، لقد خدمت في الجيش 30 عاما، ولا أعتقد أن هناك قائد لواء أو قائد كتيبة يصدق أن إسرائيل يمكن أن تصل إلى هذا الوضع حيث أحرقوا لنا الشمال. كل يوم نقول إن هناك خطا أحمر، لكن أنا أقول إنهم تجاوزوا كل خطوطنا الحمر منذ زمن.
خلفي منطقة جغرافية كاملة مهجورة ومدمرة، هذا مشهد لم يسبق له مثيل منذ قيام إسرائيل، وعلى الرغم من كل التهديدات فإن حزب الله غير مردوع ولا يخاف، ونصر الله يطلق الصواريخ عميقة، ولا يوجد أفق لعودة النازحين، إنما النار والدخان، وهناك شعور بفقدان المسؤولين للخجل والشعور بالذنب.
السكان في الشمال محبطون، فهم خارج منازلهم، والآن نتحدث عن من هم على بعد 10 كيلومترات عن الحدود حتى في عكا ونهاريا، فهم يسألون إذا كان عليهم المغادرة أيضا. وقد طالب رئيس بلدية كريات شمون القادة العسكريين بالمساعدة، فقالوا له انشغل بأمورك ونحن نتخذ القرار.
وحتى في إخماد الحرائق لا قرار في يد فرق الإطفاء، فالجيش يخاف صواريخ حزب الله.
عمال الإطفاء مقيدوا الأيدي، فهم لا يستطيعون الوصول إلى كل نقطة، لأن الجيش يقول لهم إن الوضع خطير جدا، إنكم في مدى الصواريخ والصواريخ المضادة للدروع.
هذا حدث قوي، وعمليات الإحراق التي يقوم بها حزب الله قد تكون من أجل تنظيف المنطقة قبل خطوة أخرى ستأتي، وهكذا يجب أن نفكر.
يحاول الصهاينة إعطاء بعد أمني للحرائق، يقلقون من تكون مقدمة لخطوة غير متوقعة من حزب الله، تماما ككل ما فعله بهم خلال 8 أشهر.
شكرا للزميلة رايا فرحات. ترى صحيفة إسرائيل اليوم أن حزب الله يقود المعركة ويضع لها شروطها، وأن الجيش يتآكل منذ 8 أكتوبر. الزميل غسان عبد الله وتقريره.
كتب إيلان شحاط في صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية مقالا قيم فيه واقع الشمال المحتل مع تزايد ضربات المقاومة الإسلامية النوعية والمركزة، حيث اعتبر الكاتب شحاط أن حزب الله تبنى استراتيجية جديدة بعدما علم الكثير عن قدرات الجيش الإسرائيلي وحدود إسرائيل. وبحسب المقال العبري فأن حزب الله ينجح في إلحاق ضرر أكبر بالجانب الإسرائيلي، وتعلم ما يكتشفه الدفاع الجوي وما لا يكتشفه، وما الذي يتجاوز الرادار وما الذي يطلق صفارات الإنذار. الرسم البياني لتعلم حزب الله مرتفع جدا، فهو يقود ويملي ويضع الشروط. يكمل كاتب مقال إسرائيل هيوم قائلا: أنظر من صفد وأرى الجليل تشتعل فيه النيران. هذه هي استراتيجية الحزب، نار ودخان في كل مكان. الجيش الإسرائيلي يتآكل ببطء وينجر إلى معادلة حزب الله. ترى صحيفة إسرائيل هيوم أن الحزب أنتج حزاما أمنيا داخل إسرائيل، حيث كانت الخشية من عبور قوات الرضوان الحدود. عمليا حزب الله لم يعبر، لكنه تسبب في تهجير الشمال وحوله إلى حقل رماية تعلوه النيران. لقد ألحق حزب الله أضرارا بإسرائيل أكبر من أي شيء آخر. حزب الله يطلق صواريخ بركان على المناطق القريبة من منازل السكان، ويحافظ على وتيرة متزايدة من إطلاق النار. يختم الكاتب قائلا: لا يشعر السكان بالأمان ويعانون من الحرائق والانفجارات والشعور بالعجز. الهلع والذعر هما السلاح الأسوأ. يبدو أننا لن نرى تغييرا في الصورة القاتمة أمام أعيننا. حان الوقت لأخذ زمام المبادرة.
هذا وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع العدو ومستوطناته شمال فلسطين المحتلة بأسراب من المسيرات الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية نصرة لفلسطين. ونفذت المقاومة سلسلة عمليات على موقع العدو المحاذي للحدود الجنوبية، وأعلنت هجوما بمسيرات انقضاضية. تحدثت وسائل إعلام العدو عن حادث صعب في بلدة حرفيش في الجليل الغربي. طلال حمادة والتقرير التالي.
بسم الله وبإذنه. أرقت المقاومة الإسلامية قوات العدو على الجبهة مع لبنان دعما للشعب الفلسطيني في غزة وأسنادا لمقاومته. بسرب من المسيرات الانقضاضية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما على تجمع مستحدث جنوب مستعمرة الكوش، استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح. وسائل إعلام العدو ذكرت أن عددا من القتلى والجرحى من جنود الجيش الإسرائيلي سقطوا جراء غارة نفذتها مسيرة على قاعدة عسكرية لهم في بلدة حرفيش بالجليل الغربي، ومن ثم انقضت على الهدف، تبعها انقضاض طائرة مسيرة أخرى ما أوقع عددا كبيرا من الإصابات وصفت بعضها بالحرجة. المقاومة الإسلامية بدأت عملياتها ضد مواقع العدو الإسرائيلي فجر الأربعاء، وبعد رصد وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الملكية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمجموعة من جنود العدو أثناء دخولها إلى الموقع واستهدفوها بقذائف المدفعية. كما عاودوا بعد الظهر استهداف تجمع لجنود العدو في محيط الموقع ذاته بالأسلحة المناسبة. مجاهدو المقاومة قصفوا تجمعا لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية، وبصاروخ موجه دمرت المقاومة الإسلامية منصة القبة الحديدية في سكنة راموت نفتالي وهاجمت بمحلقة انقضاضية مكان استقرار وتموضع جنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي وحققت إصابات مؤكدة في صفوفهم. المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الصماقة في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وقصفت انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع زبدين في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية. كما أعلنت المقاومة عن استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش برعام بالأسلحة الصاروخية محققة إصابات مباشرة. وكانت المقاومة الإسلامية قد استهدفت مساء الثلاثاء انتشارا لجنود العدو الصهيوني في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية.
العديد من وزراء حكومة الحرب يدركون أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود ويرون أن إطلاق سراح الأسرى يجب أن يشكل أولوية وضرورة البحث عن أفق سياسي لإدارة القطاع بعيدا عن الاحتلال المباشر لأنه سيشكل معضلة للكيان على المستويين العسكري والاقتصادي وعلى مستوى السمعة الدولية وسيعرقل فرص التطبيع وإعادة تموضع الكيان في منطقة. يقول اللواء احتياط في جيش العدو إسحاق بريك: لا نملك القدرة على كسب الحرب ضد حماس أو حزب الله، وعدم إنهاء تلك الحرب سيجعل الكيان في حرب استنزاف تستمر سنوات وستؤدي في النهاية إلى انهياره. ويضيف: الجيش صغير ومهترئ وليس لديه فائض في القوات، وكل يوم تتواصل فيه الحرب يزداد الوضع سوءا. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فدا،
غزة إنا فدا،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فدا،
إنا فدا،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك 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 لبيك.
قسما برب الكون يوما سوف تنصف أمتي،
أمتي أمتي،
قسما برب العرش عهدا لن تنال عزتي،
عزتي عزتي،
قسما برب الكون يوما سوف تنصف أمتي،
أمتي أمتي،
قسما برب العرش عهدا لن تنال عزتي،
عزتي عزتي.
والله أكبر رايتي، والله أكبر صرختي، والله أكبر رايتي، والله أكبر صرختي، لبيك 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 يا غزة حطمي جبروتهم وارمي
لبيك. اسمعنا احنا، اسمعنا اسمعنا احنا اطفال فلسطين، أطفال فلسطين دائما ما تنسى العزيز، بس بالعكس الله معنا، الله معنا.
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فدا، لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا.